بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث وإياكم عن العبادة والعبودية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا عرفنا الفرق بين العبادة والعبودية، وكررنا ذكر الفرق بينهما، وأعتقد أننا لم نعد بحاجة إلى إعادة هذا الفرق بين العبادة والعبودية. الشيء الجديد الذي ألفت النظر إليه، نعم، هو أن العبادة يعني السلوك الذي نمارسه بأعضائنا، بألسنتنا، بمشينا، نعم، العبادة معرضة لآفات كثيرة. عندما نؤدي صلاة، صوم، الحج، الزكاة، الذكر، عندما نؤدي العبادات أيا كانت، هذه العبادات معرضة لآفات كثيرة. مثل ما هي هذه الآفات؟ الرياء آفة من آفات العبادة، العجب أن يتباهى الإنسان بطاعة وفقه الله عز وجل إليها. طيب، النفاق أسوأ أنواع الرياء من الآفات التي تتعرض العبادات لها. أن يستثمر الإنسان عباداته التي يؤديها لأمور دنيوية، لمغانم دنيوية، يصلي لكن يبتغي بصلاته فائدة دنيوية يجنيها، نعم، من الناس، يحج، يصوم، دائما يعني يظهر من نفسه أنه الإنسان الذاكر، أنه الإنسان الملتزم إلى آخره، من أجل أن يثنوا عليه فيحبوه فيربح على أكتافهم في تجارته، في صناعته، في زراعته. نعم، هذه كلها آفات يعني تتعرض لها العبادات. طيب، ما الذي ينجي الإنسان من هذه الآفات؟ ما الذي يجعله إذا أقبل إلى الطاعات التي أمره الله بها كالسلوك، يعني ما الذي يجعله يؤديها بعيدة عن النفاق، بعيدة عن الرياء، بعيدة عن العجب، دون أن يستثمرها لمغانمه ولمطالبه الدنيوية؟ شيء واحد، أن تكون قائمة هذه العبادات على أساس خفي من العبودية لله عز وجل. عندما تكون مشاعر العبودية مهيمنة على قلب هذا الإنسان الذي يصلي ويصوم ويحج وإلى آخره، مشاعر العبودية مهيمنة عليه، تكون عباداته محصنة ضد كل الآفات. وأعود فأضرب المثل بنفسي، نعم، وسيلة إيضاح لا بأس. طيب، أنا عندما أدركت هويتي عبدا مملوكا لله، أتحرك في قبضة الله، كل ما يأتيني من النعم يأتيني من عند الله، كل ما يأتيني من المصائب هي ابتلاءات تأتيني أيضا من عند الله، الأسباب التي أراها من حولي، الأسباب العافية، أسباب النعمة، أسباب المرابح أو ذلك، كلها أسباب شكلية مجندة تحت يد الله وسلطانه. أدركت هذا، وأدركت أنني ولدت ضعيفا وسأرحل إلى الله ضعيفا، والقوى المزايا التي أتمتع بها ودائع، ودائع وأمانات، نعم، سيستردها الله عز وجل مني عندما أدرك هذا. من هو الذي سأصلي مرائيا له؟ من هو؟ مستحيل، لن أرائي في صلاتي لأحد، لأنني لا أجد أحدا يستأهل أن أجعل صلاتي من أجله. فيما أشعر بالعجب أنني كثير الحج إلى بيت الله الحرام، أقوم كل ليلة ساعتين قبل الفجر أصلي وأتجه إلى الله بالتضرع والدعاء، في حين أنه ما في حدا يعني يوفق لمثل ما قد وفقت إليه. شيء رائع. هل يصل العجب إلى كياني وقد فاض قلبي عبودية لله؟ مستحيل، لأنني أعلم أن الله هو الذي تفضل علي بهذا. نعم، هو الذي حبب إلي القيام من مضجعي، نعم، وأعانني على الوقوف بين يديه. لولا توفيق ما استطعت. مستحيل أن يصير عندي عجب. هل يمكن أن أجعل من عباداتي وطاعاتي يعني حقل استثمار لمغانم الدنيوية؟ نعم، اجعل من طاعاتي، من عباداتي، من قراءة القرآن، كل من كل هذه الأشياء وسيلة للمغانم الدنيوية؟ أعوذ بالله. ما دمت أنا أشعر أنني مملوك لله سبحانه وتعالى، وأعلم أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل، لا يمكن أن أفعل هذا، لأنني أعلم أن الرزق يأتيني من باب الله، لا عن طريق نعم يعني أن أخضع عباداتي وطاعاتي وأمسخها وأجعلها مطية لمغانمي ولمرابحي الدنيوية. هذا يتناقض مع العبودية، مع مشاعر العبودية لله عز وجل. إذن عرفنا أن الإنسان الذي يريد أن يعني يحصن عباداته وطاعاته التي يتقرب بها سلوكا إلى الله عز وجل ضد النفاق والرياء والعجب والمغانم الدنيوية، فليتلمس مكان العبودية لله بين جوانحه. هل أنا شاعر بأنني عبد لله عز وجل؟ نعم نعم، هذا هو الأساس. لاحظ قول الباري عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر بعبادة ربه، فكأنه يذكرنا: يا ناس تريدون أن تتخلصوا من الشرك في العبادة يعني من الرياء، اذكروا عبوديتكم لله، خلاص، اذكروا أن أحدا لا ينفيدكم إلا الله، واذكروا أن أحدا لا يضركم إلا الله عز وجل، واذكروا أنكم تتحركون في قبضة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو السبيل. طيب، إذا كانت حياة الإنسان عبادة وكان الإنسان غير مقصر في العبادات الطوعية السلوكية، ولكن هذه العبودية غير موجودة، فهذه العبادة شكل لا مضمون لها ولا تقربه إلى الله شر ونقير. هذه أول نتيجة ينبغي أن نحصل عليها. زيد من الناس يصلي كثيرا، يقوم من الليل كثيرا، كل سنة يروح الحج، يؤدي عمره إلى آخره، وينفق ماله هنا وهناك، لكن قلبه فارغ عن معنى عبوديته لله، مملوكيته لله، ضعفه لله، رجوعه إلى الله عبدا ذليلا فارغ. ماذا تفيده عبادته؟ ولا شيء، ولا شيء. نعم، دعوني أجسد لكم هذه الحقيقة. دولة من الدول درس القائمون عليها على الدولة الشريعة الإسلامية، فاقتنعوا بأن هذه الأحكام مفيدة جدا، وأن هذه الأحكام فعلا تسعد الإنسان وتحقق نتيجة الحضارة الإنسانية، واتجهت هذه الدولة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بقناعتها بأن تطبيق الشريعة الإسلامية مفيد، وتطبيق الشريعة الإسلامية يحقق مغانم دنيوية كثيرة ويحقق حضارة إنسانية متألقة رائعة، لكن دون أن يكون أساس الإقبال على الشريعة الإسلامية الإيمان بالعبودية لله، الشعور بالعبودية لله. هل يفيد تطبيق الشريعة الإسلامية هؤلاء الناس شر ونقير؟ أبدا. يعني هل يقربهم ذلك إلى الله عز وجل؟ نهائيا بشكل من الأشكال. لعلكم تعلمون أن أمريكا في أوائل القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي اقتنعت بضرر الخمر، اقتنعت قناعة تامة بضرر الخمر، وشرعت قانونا يقضي بضرورة الامتناع عن تناول الخمرة في الأماكن العامة، كل الأماكن العامة، المقاهي، المطاعم، الفنادق، المطارات. نعم نعم، قناعة منها بأن الخمر لا تورث إلا الضرر. طيب، يعني ليس بدافع ديني، ليس بدافع من شعور المشرعين بأنهم عبيد مملوكون لله وأنهم ينبغي أن يكونوا طوع أوامر الله عز وجل، لا. طيب، والواقع أنهم نفذوا هذا القانون ريحا من الزمن، لا أدري كم نفذوه، ثم إنهم نكسوا على أعقابهم وعالوا فنسخوا هذا القانون ومزقوه. طبعا لماذا؟ السبب ما هو؟ الآن سأذكره، لكن أنا ليس هذا محل الشاهد. محل الشاهد أنهم في الفترة التي طبقوا فيها هذا المبدأ، وهو المبدأ الذي أمر به الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخره، هل قربهم إلى الله تطبيقهم لهذا القانون المدة التي طبقوه، سنة ولا نص سنة ولا سنتين، هل أفادهم؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا الذي فعلوه، هذه الشرعة التي أخذوا أنفسهم بها، لم تنطلق من أساس العبودية لله عز وجل، لم يندفعوا إليها بدافع شعورهم بأنهم عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، وأنهم ينبغي أن ينفذوا أوامر الله حتى بغض النظر عن الضرر وعدم الضرر، هكذا أمر الله سبحانه. لا، الذي دفعهم إلى ذلك قناعتهم الفكرية وشعورهم بأن هذه الخمرة ليس فيها إلا الضرر. إذا هذا مثال نعود لنؤكد من خلاله أن العبادات أيا كانت وأيا كان القائمون بها، إذا لم تكن مؤسسة على أساس من العبودية التي يصطبغ بها كيان الإنسان الداخلي، وشرحت لكم معنى العبودية، فهذه العبادة لا تقرب نفسها شر ونقيرا إلى الله، وهي تكون معرضة للآفات الكثيرة التي تتوضع فيها الرياء، النفاق، العجب، استخدامها للمغانم والمصالح الدنيوية، وهذا الشيء ترونه اليوم كثيرا. بقي أن أجيب عن سؤال ربما سألنيه بعض منكم، طيب لماذا أمريكا اقتنعت اقتناع تام بشكل ذاتي بأن الخمر ضارة، وشرعت انطلاقا من قناعتها الذاتية لا من ضغط خارجي، شرعت منع الخمر في الأماكن العامة، في الأماكن العامة. طيب لماذا عادت فألغت هذا الذي شرعته؟ الجواب عن ذلك، القوة التي بها يستطيع الإنسان أن يضبط نفسه ضد رغبات النفس الأمارة بالسوء، ضد الرعونات، ضد الشهوات، القوة التي يستطيع أن يتغلب بها الإنسان على رعوناته، على شهواته، على أحلامه التي تتعلق بالنفس الأمارة بالسوء، يعني ما هي؟ هي أن يفيض قلب الإنسان بمشاعر العبودية لله عز وجل. متى هيمنت مشاعر العبودية لله عز وجل على قلب العبد، على قلب الإنسان، علم أنه مملوك لله، وعلم أن قيومه هو الله، وأن الذي يمده بالحياة هو الله، وأن الذي يمده بالنعم هو الله، وأن الذي يبتليه هو الله، وأنه عائد إلى الله، وأنه واقف بين يدي الله عز وجل للحساب. إذا علم هذا وهيمنة هذه الحقيقة على قلبه، عندئذ يستطيع أن يمارس كل الواجبات التي يأمره الله عز وجل بها، ولا تستطيع نفسه الأمارة بسوء أن تتغلب عليه إلا في حالات الشهادة، وسرعان ما يعود الإنسان تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام من كانوا؟ كانوا أولئك الذين يقتاتون دمان الخمر في بيوتهم كما يقتات الناس اليوم زكائب الحنطة، يعني لا يستطيعون أن يعيشوا بدون أن يقتاتوا دمان الخمر عندهم، يعني ارتباطهم بالخمر مثل ارتباطهم بالماء. ومع ذلك وكانوا بدو، يعني لا يعلمون شيء عن الحضارة، وأن الخمر ماذا تصنع وتشمع الكبد وماذا تصنع وإلى آخره، الشيء اللي يعرفه الأمريكان من مظاهر الأضرار التي تتعلق بالخمر لا يعلمون شيئا منها. ومع ذلك عندما نزلت هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان نعم فاجتنبوه، إلى أن قال الباري عز وجل فهل أنتم منتهون، إلى آخر الآيتين أخرى هكذا فهل أنتم منتهون. وسمع أصحاب رسول الله هذا الأمر الإلهي الصادر إليهم من فوق، قالوا جميعا انتهينا يا رب. ونظر الناس وإذا بدنان الخمر كلها أريقت وسارت أنهر من الخمور في الطرقات والأزقة والسكك، نعم رأسا صاحوا انتهينا يا رب انتهينا يا رب. طيب عجيب، أمريكا اقتنعت ذاتيا بأن الخمر ضارة، واندفعت ذاتيا بتشريع يقضي بتمرير بتحريم الخمر في الأماكن العامة، وفعلت ذلك. ثم إنها كالأولاد الصغار لم تستطيع أن تصبر على هذا الذي شرعته هي، وسرعان ما رجعت نعم تعب أكواك كؤوس خمورها من جديد. طيب كيف هذا؟ هذا هو الفرق. هنالك العبودية التي ساقت أولئك الناس إلى تنفيذ أوامر الله دون أن يسألوا عن السبب، ودون أن يسألوا عن الحكمة، ودون أن يسألوا عن الخمر ضارة أو غير ضارة نهائيا. أنا عبد لله عز وجل مملوك مالكي وسيدي وآمري، نوجه إلي هذا الأمر سمعا وطاعة. هنا مشاعر العبودية غائبة، ما في شيء اسمه عبودية لله عز وجل، كل واحد يرى نفسه مالكا لنفسه، يقود نفسه إلى ما يشاء كما يشاء، نعم من غير القناعة الفكرية. القناعة الفكرية لا تكفي، القناعة الفكرية لا تقود صاحبها إلى سلوك بشكل من الأشكال. القناعة الفكرية تبصر الإنسان بالطريق السليم، يعني مثل ضوء سيارة تبصر الإنسان، تبصر القائد السيارة بأن هذا هو الطريق السليم وهذا الطريق غلط، نعم. لكن هل المصباح هو الذي يحرك السيارة؟ لا، الوقود. كذلك أمريكا أيقنت بذهنها أن الخمر ضارة والدليل كذا وكذا 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 إلى آخره، والنتائج والنتائج كيت وكيت وكيت، لكن هذه القناعة العقلية لا تنهض المجتمعات إلى سلوك دائم، نعم أبدا. ما الذي ينهض القلب؟ الشعور، الوجدان، العاطفي. طيب العبودية علامة تهيمن على العاطفي والوجدان. أنا مملوك لله، أنا بقبضة الله، أنا مصيري إلى الله، كل ما يأتيني من عند الله. الباري عز وجل حكيم، الباري عز وجل يحبني كالغنم، إذا ينبغي أن أبادله حبا بحب. مشاعر عبودية لله المتوضعة في كياني هي التي تقودني إلى السلوك. هذه ما كانت موجودة لدى الأمريكان، لكن موجودة عند أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. طيب إذا هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها تماما. شيء آخر ينبغي أن نلفت النظر إليه من الأهمية بمكان. انضباط شعوري وشعورك أيها الإنسان بمعاني العبودية والمملوكية لله سبحانه وتعالى يحمي المجتمع من أن يتحول الإسلام بعقائده وأحكامه وشرائعه وعباداته شيئا فشيئا فشيئا إلى مجرد فكر إنساني. هيمنة مشاعر العبودية على كيان الإنسان يحمي الإنسان من أن يتحول الإسلام عقيدة شرعة أحكاما شيئا فشيئا فشيئا إلى مجرد فكر إنساني. وشيء خطير جدا أن يصبح الإسلام في حياة الناس عبارة عن فكر، عبارة عن فكر، وهذه خطة كيدية مرسومة في ليل ومرسومة بعد تفكير طويل، وأنا من أدرى الناس بذلك. نعم، خطة مرسومة. طيب كيف القضاء على الإسلام؟ ما بيستطيعوا يجتثوا الإسلام. تبين بعد التجارب الكثيرة أن الإسلام لا يمكن اجتثاثه مباشرة من تربته، تربة القناعات به، لكن التحايل على الإسلام يمكن أن يحقق ذلك. نعم، أمكر وسيلة من وسائل التحايل على الإسلام هو محاولة تحويله شيئا فشيئا من عقيدة هابطة إلينا من عند الله عن طريق الرسل والأنبياء، نعم، إلى فكر إنساني نابع من دماغه، نابع من ذاته، شيئا فشيئا فشيئا. هذه الخطة. يعني الإنسان بحيث لا يشعر دائما يتلقى كلمات كتب مكتوبة المفكر الإسلامي فلان، لا يتنبه إلى أي معنى من وراء ذلك. الفكر الإسلامي، الأفكار الإسلامية التي تنادي بكذا كذا، مع مؤتمر نقيمه عن الفكر الإسلامي فيما يتعلق بشرع، عن الفكر الإسلامي والأفكار الإسلامية والمفكرين الإسلاميين وما إلى ذلك. ربط الفكر بالإسلام، ربط الفكر بالمسلمين، ربط الفكر بالعقليات الإسلامية. ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك أن يصل الناس المسلمون من حيث لا يشعرون أخيرا إلى تصور أن الإسلام ليس مجموعة حقائق هابطة من عند الله عبر الوحي النبوي إلى الناس، وإنما هو عبارة عن مجرد أفكار تنامت ووجدت ثم تلاقت ثم تلاقت وتكون لها نسيج تحول إلى دين. هذا شيء خطير جدا جدا. وهذه الخطة مرسومة الآن، مرسومة. باختصار أنا أقول لكم، ما الذي يحمي المسلمين من أن تتسرب إليهم هذه الخطة فتنجح؟ أن يكونوا محصنين بحسن العبودية لله عز وجل، أن يكونوا محصنين بمشاعر العبودية لله. مرة أخرى أقول، يعني أن أعلم صباح مساء أنني من أنا، أقف كل يوم أمام مرآة ذاتي ساعة ساعتين، أنا عبد مملوك، جئت إلى هذه الدنيا وأنا كتلة ضعف، ثم إن الله عز وجل متعني بما متعني به من قوي، وسأرحل إلى الله عز وجل وأنا كتلة ضعف. فكري من عنده، لساني من عنده، نطقي من عنده، قوتي من عنده، تسخير المكونات تحت قدرتي وسلطاني من عنده. بناء على ذلك فأنا أنفذ هذه الأوامر الشرعية لأنه هو الآمر بها، أنا عبده وسأرحل إليه عبدا. عندئذ لا يمكن لهذه الخطة الكيدية أن تتسرب إلى المجتمع وتهيمن عليه، ولا يمكن لأحد أن يتصور أخيرا أن الإسلام مجموعة أفكار، بل إن هذه الخطة لا تستطيع أن تسير إلا خطوات بسيطة ولسوف ينقطع الطريق أمامها. نعم أكيد. بقي أن أقول لكم، طيب ما الدليل على أن هنالك خطة كيدية فعلا؟ كلكم تسمعون الفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي فلان، الأفكار الإسلامية، مؤتمر الفكر الإسلامي، يعني هذا لا داعي إلى أن أذكر حجتنا، كلكم تسمعون ذلك. لكن تعالوا نتساءل، قبل قرن من الزمن، قرنين، 3 قرون إلى صدر الإسلام، هل يستطيع فيكم من يلتقط أن ثقافة إسلامية احتضنت ما يسمى الفكر الإسلامي في كل القرون الماضية أبدا؟ هل يستطيع واحد منكم أن يلتقط موقفا لعالم من علماء المسلمين أو لأي باحث من الباحثين كلمة مفكر الإسلامي، الأفكار الإسلامية؟ يعني إطلاقا لا نعلم أن الفكر قلنا بالإسلامي أو بالمسلمين إلا في هذا العصر والإسلام فقط. هل قرن الفكر بغير العلوم الإسلامية؟ هل قرن الفكر بغير الشرائع الإسلامية أبدا؟ يعني هل سمعتم من يقول أنه الفكر المفكر الفلسفي فلان، المفكرون التاريخيون مثل المفكرون الإسلاميون، الأفكار الإسلامية، الأفكار التاريخية، في حدا بيقول الأفكار التاريخية، الأفكار الفلسفية، الأفكار الأدبية؟ مثل قرنت كلمة الأفكار بالإسلامي فقط، ولا سوف أضيف إلى هذا الكلام مزيدا من التفصيل إن شاء الله لكي نتبين هذه الحقيقة التي أشرحها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.